بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد في مستهل هذه الحلقة. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. يا مرحبا، حياك الله، جزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم، نبدأ ما قد أسلفناه مع صاحب الفضيلة حول الإيمان باليوم الآخر. فضيلة الشيخ، تكلمنا ووقفنا عند من مات فقد قامت قيامته، فماذا بعد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا صحيح، أن من مات فقد قامت قيامته. فبعد الموت سيكون هناك الحياة البرزخية، فهو في القبر إما معذب أو منعم، ثم يأذن الله جل وعلا بحشر الناس ليوم المعاد، فيخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ويكونون في عرصات يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ذكر من أهواله وشدائده ما ذكر، ولكن الله يخففه على أهل الإيمان. وإن كان المرء يخاف على نفسه حينما يرى الأدلة التي دلت على ما يلاقيه الناس في ذلك اليوم العصيب، ثم بعد ذلك تنصب الموازين ويفصل ويحكم بين الناس حتى يرى كل واحد طريقه وسبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. يوضع الصراط على متن جهنم ويؤمر الناس بالعبور، والصراط أحد من السيف وأدق من الشعر وعليه كلاليب تخطف الناس، وكل بحسب عمله. فمنهم من يوفقه الله جل وعلا لاجتياز هذا الصراط، ومنهم من تخطفه هذه الكلاليب فتلقيه في النار. وهؤلاء الذين يجتازون الصراط كل أيضا بحسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يحبو حبوا تلفحه النار من ها هنا وها هنا، والله المستعان.
فضلت الشيخ، سنأتي على هذه الأمور كلها بالتفصيل أو بالتفصيل البسيط يعني الميسر، ولكن نتكلم عن القبر، البرزخ. هناك الحياة الدنيا تكلمنا، ولكن نريد أن نعرج عليها باختصار. تكلمنا عن الحياة الدنيا والبرزخ، كذلك الآخرة. هذه الحياة تختلف عن هذه وعن تلك أيضا.
صحيح. بالنسبة للحياة البرزخية، هي المرحلة الوسطى. إذ تسبقها الحياة الدنيا. والحياة الدنيا كما سبقا أسلفناه، الأصل فيها الجسد والروح تابعة له، وما يحس به المرء من عذاب أو نعيم نجد أنه يظهر على الجسد، ولكن الروح تتألم وتتنعم أيضا تبعا لهذا الجسد، إلا أن الروح لا ترى. لكن في الحياة البرزخية يكون الأمر بالعكس، فتكون الروح هي بمنزلة الجسد في الدنيا، ويكون الجسد بمنزلة الروح في الدنيا، فيقع العذاب والنعيم على الروح بالدرجة الأولى، وهي التي تتأثر بذلك، والجسد يكون تابعا لها. ولهذا قد يطلع بعض الناس على الميت في قبره فلا يرى عليه شيء من آثار العذاب ولا النعيم. هذا هو الأصل، الأصل في من يطلع على هؤلاء الموتى في قبورهم أنه لا يرى شيئا من ذلك. لماذا؟ لأن العذاب والنعيم يقعان على الروح، فهي التي تتعذب وهي التي تتنعم، وإحساس الجسد بهذا إحساس غير مرئي غير ظاهر. لكن لحكمة من الله جل وعلا، فإنه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على شيء من هذه الأحوال، وهذا على خلاف المعتاد. لأن العادة والأصل الأصل أن لا يظهر مثل هذا، لكن من يطلعه الله جل وعلا على شيء من ذلك فهذا إما من باب الكرامة له أو من باب إقامة الحجة عليه أو لغير ذلك من الحكم التي يراها التي يقدرها الله جل وعلا لهذا المرء. وقد ذكرت أحوال وأحوال مما اطلع عليه بعض الناس على أحوال هؤلاء الموتى، ولكنها قليلة إذا ما قورنت بعدد أولئك الذين يتوفون وأولئك الذين يطلع عليهم
والأحوال التي
وبهذا نعم وبهذا يرد على أولئك الذين ينكرون.
أيوة هذا السؤال.
طيب إذا كان سؤالك إذن لا نستبقى
هذا سؤالي يعني.
طيب
ما القول في من ينكر عذاب القبر؟ يقولون أننا نفتح القبور ونتدافن ولا نرى يعني جسدا تحرك ولا نرى كفنا تمزق أو احترق من النار أو لا نرى نعيما، فينكرون عذاب القبر وينكرون نعيمه كذلك.
هذه مشكلة كثير من البشر الذين لا يكون عندهم من الإيمان بالغيب ما يجعلهم يذعنون ويستسلمون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء إذا كانوا يقولون إنهم مؤمنون بالله ولكنهم يناقشون في الحياة البرزخية أو نحو ذلك من الغيبيات، فإن أول ما يقال لهم أنتم لماذا آمنتم وأنتم لم تروا الله؟ فإذا قالوا لا نحن تعرفنا على الله جل وعلا من خلال آياته ومخلوقاته ودلنا العقل على وجود إله، إذ لا يمكن للبشر أن يتصور أن هذا الكون يدار بهذه الدقة هكذا بصفة تلقائية، نقول إذن فهذا الذي آمنتم به ولم تروه فهو قادر على أن يخفي عنكم بعض آياته.
صحيح.
فهذه الحياة البرزخية أخفاها الله جل وعلا عن الناس، مثل ما أنه سبحانه أخفى عليك روحك، فأنت لا ترى روحك وأنت تؤمن بأنك حي.
صحيح.
ترزق وأن الروح منفوخة فيك، فكيف تؤمن بشيء لم تره؟ إذا كنت تقول لا أنا أستدل على هذا بوجود هذه الحياة في جسدي، فنقول هذه الحياة التي أطلعك الله جل وعلا عليها في جسدك واستدلت بها على وجود هذه الروح، فكذلك أيضا الحياة البرزخية هي من تقدير الله جل وعلا، وقد أخفى عليك كما أخفى عليك روحك فقد أخفى عليك أحوال الناس في هذه الحياة البرزخية لا تطلع عليها. لكن ليس معنى هذا أنه لا يطلع عليها أبدا، بل قد يطلع الله جل وعلا عليها بعض خلقه، وهذه من الحجج القائمة التي تدمغ كلام هؤلاء، بأن يقال لهم إن هناك بعض الأحوال التي وجدت فما أنتم قائلون فيها؟ كيف يمكن أن يكون مثلا هذا الميت وجد بجانبه ثعبان في قبره؟ من أين جاء هذا الثعبان؟ وكيف استطاع هذا الثعبان أن يعيش بدون هواء ووسائل الحياة هذه؟ ربنا جل وعلا أطلع بعض خلقه على وجود أناس كأنهم قبروا للتو، يعني ما عملت فيهم العوامل التي تسمى سواء عوامل التعرية أو غير ذلك، يعني ما أكلهم الدود ولا فنيت أجسادهم ولا بليت عظامهم، بل الواحد منهم كأنه مقبور بالأمس. طيب كيف بقي هؤلاء على هذه الصفة؟ هل يمكن لعقولكم أن تستوعب مثل هذه المسألة؟ لا شك أن هذا يتنافى مع هذه العقول المجردة التي لا تؤمن بنصوص الوحي، يتنافى معها تماما. فما أنتم قائلون في هذه الأحوال؟ إذا قالوا إن هذا ما قامت عليه الأدلة وإنما هي حكايات تحكى، فيمكن لهؤلاء أن يطلعوا في بعض الأحيان على بعض هذه الحالات التي تكتشف بين فينة وأخرى. وأنا أذكر أن إحدى المقابر عندنا في الرياض لما احتاج الأمر إلى توسيع الشارع وهو شارع عام اضطروا لنبش هذه القبور ونقلها في مكان آخر. فقدر الله في يوم من الأيام أني أكون مع الرجل الذي يعني كنا في سيارة جاء ذكر أن هناك من وجد وهو يعني عليه جلده ولم يبلى جسده
لم يتآكل أي
هذه إشاعة. فقال الرجل أنا الذي أخذت المقاولة وأنا أخبركم بالتفصيل. فأخبرنا بالتفصيل أنهم وجدوا شخصين امرأة ورجل.
الله.
فالشاب جسده مفصول رأسه مفصول عن جسده فيبدو والله تعالى أعلم أنه قتل ظلما. فبقي يعني لم يتغير سوى أن الرأس مفصول عن الجسد. وكذلك المرأة يبدو أنها قتلت ظلما أو ما إلى ذلك والله أعلم بحقيقة الحال. لكن المهم أنها يعني باقية يعني عن حالها لم تتغير. فهذا يحصل يعني إذا كنا سنكذب مثل هذه الأخبار فيمكن للإنسان أن تقوم عليه الحجة ويرى ذلك بعينه.
صحيح.
وهذا يقع بين فينة أخرى والله تعالى.
ممكن أستاذن فضلتك الصلاة.
تفضل.
معنا عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الرحمن.
وبارك الله فيك. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في جبل أحد قال بأن هذا الجبل يحبون ونحبه. ما صحة هذا الحديث؟ والسؤال الثاني يا شيخ يوجد امرأة تدعو على ولدها لأنه ليس ببار بها ويسرق لها أغراض من البيت فقلت لها ادعو له بالهداية أفضل خاصة الآن دعاء مستجاب أيضا في الجزائر ما بين العصر والمغرب. ما هي نصيحتك يا شيخ وادعو له بالهداية والسلام عليكم.
حاضر.
السلام
عليكم. أستاذ إبراهيم السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك وجزاك.
بدل عن الحيوانات ليس لها تكاليف شرعية هل يقام لها ميزان؟
حاضر. شيخنا المبارك الله يحفظك فتنة القبر وسؤال الملكين كيف النجاة منه؟ هل الكل سيسأل والكل سيجيب أم هناك من يمتنع ويرفض الإجابة وله يكون ذلك يعني؟
الكل سيسأل.
نعم.
فإن أجاب وإلا كان جوابه دليلا على هلاكه نسأل الله العافية. أما من كتب الله له النجاة فإنه إذا سئل وقيل له من ربك فإنه يقول ربي الله. ما دينك يقول دين الإسلام. من نبيك يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فإنه إذا سئل من ربك ما دينك من نبيك يقول ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. فالأول يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها ونعيمها ما يجعله يقول ربي أقم الساعة لأنه يريد النعيم الذي أتم وأكمل من هذا النعيم. وأما الآخر وهو الكافر أو المنافق فإنه يضرب بمرزبة من حديد فيسيخ في الأرض ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير يعذبانه ويهددانه ويخوفانه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحميمها نسأل الله العافية. وهذا يجعله يقول ربي لا تقيم الساعة برغم أنه معذب. لماذا؟ لأنه يعلم أن العذاب الذي سيأتيه بعد ذلك أشد من هذا العذاب وأنكى. والله المستعان.
الأستاذ رمضان ليبيا. السلام عليكم.
نعم السلام عليكم.
فضل الأستاذ رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أستاذ حسن وأحيي ضيفك
يا أستاذ رمضان. فضل.
أهلا وسهلا حياك الله أخي رمضان.
لدي سؤالان لو سمحتم.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز للمسلم التصدق بمبلغ من المال للفقراء والمساكين وما أكثرهم في بلاده تجاوز 80% أو أكثر عدد السكان فهم في فقر مدقع، أو أداء العمرة بهذا المبلغ علما بأن السائل سبق له أداء الحج والعمرة؟ السؤال الثاني، يقول
فضل.
ما صحة هذه الرواية المنسوبة للإمامين الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم؟ رواية تقول، يقول الصوفية وصول التمسك بالقرآن والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى واجتناب الإثم والتوبة وأداء الحقوق والرجوع إلى الله السراء والذراء. لهذا كان يقول الإمام أحمد بن حنبل لولده عبد الله رحمهم الله، يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. أما الإمام مالك رضي الله عنه يقول، من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ما على علم بن الصوفية يقولون هم خارجين عن، يقومون بالشركيات ويقومون بأشياء غير منافية للإسلام يعني.
حاضر حاضر. الأستاذ عبد الرحمن السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
أقول بارك الله فيك، مثلا قد يحدث في بعض مجالس العزاء بأن يأتي أناس مثلا يعزون في ميت قد مات، وهذا الميت قد مات وهو يقاسي من كان يقاسي من آلام شديدة أو من مرض شديد، وقد يأتي هؤلاء المعزون ويقولون لأهل هذا الميت أبشروا بكل خير، إن عندي لوفاة صاحبكم هذا أفضل من بقائه حيا وهو يقاسي هذه الأمراض. فهل هذه التعزية تعزية صحيحة؟ هذه طريقة صحيحة للتعزية؟ جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك شيخنا. كذلك نريد أن نسأل عن ضمة القبر، يعني هذه من ضمن الفتن أيضا أو الابتلاءات في القبر.
نعم صحيح، ضمة القبر هذه لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ولكن الظن بربنا جل وعلا أنها أيضا مما يخفف على العبد المؤمن.
نعم.
فلا يكون
بين هذا وذاك
بلا شك. نعم. لكن لا يكون إحساسه بها كإحساس غيره. نعم. من الناس، وإن كان يضم هذه الضمة. وهذا يتفق بلا شك مع عموم الأدلة التي تدل على تخفيف الله جل وعلا أحوال الموت والبرزخ ويوم القيامة على عباده المؤمنين.
نعم جزاكم الله خير. معنا عبد الله من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
هل يجب مهاجرة أصحاب السوء؟
هل إيه؟
مهاجرة أصحاب السوء، يعني ما جبناهم.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، ما الفرق بين يعني الخطيئة والإثم والحرام؟ إلى الشيخ يعني يوضحني. الله يجزاك خير.
حاضر. معنا الأستاذ عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا غالي.
حياكم الله
شيخنا.
الله يبارك فيك.
ممكن أسأل سؤالين لو سمحت؟
الشيخ مع حضرتك تفضل.
يا شيخ الآية اللي يقول سبحان الله، يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لا خاصة عذاب القبر. السؤال الثاني، الحمد لله إحنا بخير ولنحمد لله الحمد، يعني اللي دول الحين أنا كل رمضان أدفع زكاة. لو مثلا شفت ناس يعني عارف لي أصدقاء ولي قرايب ولي ناس بسوريا وبمصر، لو الواحد حاول إيش برمضان يعني إذا يعرف حالتهم إنه مرة، إيش رأيك يا شيخ؟ بسألك السؤال وجزاك الله خير.
معلش السؤال الأخير بس يا أستاذ عبد الرحمن. السؤال الأخير معلش، بتدفع الزكاة في رمضان إيش؟
إيه أدفع الزكاة كانت في رمضان لي ناس لي معرفة وناس في مصر مثلاً وسوريا أو مثلاً كده تشوف ناس تعرف منهم أكثر حاجة من اللي هنا.
نعم. بتبعتها لسوريا.
اللي هنا ولا لو راحنا اللي هنا أيوة.
طيب تمام. شيخنا الفاضل، البعث من القبور يعني كيف يكون؟
البعث من القبور يكون بعد أن ينزل الله جل وعلا مطرا، ويكون الناس قد بليت أجسادهم ولا يبقى من ابن آدم إلا عجب الذنب، يعني ذلك العظم الصغير الذي يكون في نهاية العمود الفقري مما يلي مؤخرة ابن آدم، فهذا يكون كالبذرة حينما يسقيها الماء فتنبت، فكذلك أيضا تنشأ الأجساد من عجب الذنب هذا الذي يبقى ولا يفنى من ابن آدم، فيخرج الناس من قبورهم سراعا مهرولين إلى المكان الذي يجتمع فيه الخلائق، وكل مشغول بنفسه لا يلوي أحد على أحد، ومثل ما قال الله جل وعلا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فإذا كانت الأم الذي عرف حنانها وعرفت رحمتها بجنينها تشغل عن جنينها فما بالك بما سوى ذلك، لا شك أنه أشد وأنكى. فالناس في هذه الحالة من الهلع أيضا يكونون حفاة عراة غردا، أي أنهم حفاة ليس في أرجلهم شيء يقيهم من الأرض، وعراة ليس عليهم من الملابس ما يكسو حتى سوآتهم، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعجبت عائشة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، يعني الأمر أعظم من أن يستطيع أحد أن ينظر إلى عورة أحد، لأن شدة الهول تلهيهم وتشغلهم عن النظر إلى الآخرين، كذلك أيضا يكونون غرلا غير مختونين، يعني كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وفي عرصات القيامة يجتمعون ولكن تدن الشمس من رؤوس الخلائق. ما أدري تريدني أنفصل في هذا ولا كان كنت
طب نأخذ اتصال من جزائر.
طيب تفضل.
أبو حمزة العراق، السلام عليكم. أبو حمزة.
نعم
تفضل. الله ينعم عليك.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الشيخ.
تفضل.
عندي غنم، الزكاة مالتها؟
زكاة الغنم؟
الزكاة بخصوص الزكاة. أنا أزكي عليها شاة واحدة.
كم عددها؟
كم عدد الغنم؟
هو العدد 80 أو 90.
طيب.
فأنا أدفع الزكاة قيمة واحدة منهم، أدفع مبلغ من المال قيمة واحدة، وليس أدفع يعني غنم واحدة، أدفع مبلغ المبلغ أقدر.
طيب. أنا يا أبا حمزة أنت الذي تعلفها أو تأكل من الأرض؟
بالشتاء نعلفها وبالصيف تأكل من الأرض.
كم الفترة التي تأكل من الأرض ولا تنفق عليها، هي الأكثر أو فترة الإنفاق أكثر؟
لا تأكل من الأرض أكثر.
ها؟
نعم
تأكل من الأرض أكثر.
طيب خير.
شيخنا عبد الرحمن من الجزائر يسأل عن صحة حديث أحد يحبنا ونحبه.
عبد الرحمن هو.
نعم من الجزائر.
أخي عبد الرحمن، حديث جبل أحد جبل يحبنا ونحبه حديث صحيح مخرج في الصحيحين.
نعم. فضل الشيخ يسأل عن، هو أيضا يسأل عن امرأة تدعو عن على ولدها لأنه غير بار بها، وربما يأخذ بعض الأشياء تتطاول يده على بعض أغراضها وهو يطلب من فضلتك النصيحة لها.
نصيحتي لهذه الأم أن لا تدعو على ولدها مهما بلغ من العقوق ومهما بلغ من الأساءة، بل ينبغي لها أن تدعو له، فباب التوبة مفتوح وأبواب السماء مفتوحة، لعل دعوة من هذه الأم توافق بابا مفتوحا وساعة استجابة، فيستجيب الله دعاءها ويصلح ابنها ويكون بارا بها بدلا من ذلك العقوق. وهذا ليس على الله بعزيز، وكم وجدت من الحالات التي بهذه الصفة، يكون هناك بعض الأبناء العاقين الذين يتعبون أهليهم ثم يمن الله عليهم بالهداية، ثم بعد ذلك ينعم الوالدان ببر هذا الابن. ومما لا شك فيه أن قلب الوالد رحيم. هذه الأم لو أن دعوة من دعواتها أصابت هذا الابن لا شك أنها ستندم، لأنها لا تقوى على أن ترى ابنها مهما بلغ من العقوق، لا تقوى على أن تراه وقد أصابته دعوة. ولذلك عليها أن تجتنب الحالات الغضبية. الإنسان تعتري حالات غضبية تجعله أحيانا يخرج عن طوره فيدعو أو يتصرف بعض التصرفات التي يندم عليها، ولكن من استطاع أن يكظم الغيظ ويملك نفسه عند الغضب فهذا بلا شك أنه من أهم الأمور. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأنا أوصي هذه الأم بأن تحول دعاءها على ابنها، أن تحوله دعاء له بالهداية والصلاح. نسأل الله جل وعلا أن يقر عينها بصلاح هذا الولد، كما أنه في المقابل ننبه هؤلاء الأبناء على مسألة مهمة، وهي أن هذا الذي تلاقيه هذه الأم أو الوالدان عموما من هذا العقوق، هذا يتنافى أولا قبل أن تكون المسألة شرعية، يتنافى مع الأخلاق والآداب التي يعترف بها العالم أجمع. فالنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف نخالف هذه الجبلة وهذه الفطرة؟ لطالما استعبد الإنسان إحسانه، هذا إذا كان المحسن إليك من سائر الناس، فكيف بوالديك خاصة الأم؟ هذه من الأمور العجيبة التي تدهش العقول، أن يكون الابن بدلا من أن يبر بأمه يكون عاقا لها بهذه الصفة. يأتي بعد ذلك ما ذكر في الأدلة الشرعية من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على بر الوالدين خاصة الأم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وسأله عن حق الناس بقرابته أو بصلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من أمك؟ ثم من أمك؟ ثم من أبوك؟ وليس معنى هذا أن الأب لا مكانة له، لكن فيه الحث على البر بالأم أكثر، لأن حاجة الأم لولدها في العموم على وجه العموم أشد من حاجة الأب. لكن ليس معنى هذا أن تتأخر رتبة الأب بحيث أنه لا يبالي به ولا يعطيه قدره، أو ربما انحاز إلى أمه وإن كانت مخطئة على أبيه. لا لا، هذا ليس المقصود من مثل هذا الحديث. وعلى كل حال لعل هذا يكون له مناسبة أخرى نتحدث عنه فيها. إنما نقول لهذا الفتى: هب أنك فاجأك الأجل وأنت لا تدري، وأنت على هذه الحال كيف سيكون مصيرك في الدار الآخرة؟ كيف ستلاقي ربك وأنت عاق لوالديك؟ ومن الأسباب الموجبة للحرمان من الجنة، نسأل الله العافية، العقوق. فلا يدخل الجنة عاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا عبد اللطيف من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الفاضل
تفضل يا حبيبي. الله يحفظك
بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم.
آمين آمين. تفضل.
ربنا يجزكم خير. أنا لي سؤالين يا حبيبي.
تفضل.
السؤال الأول، أنا كفيف وأصلي في البيت لأن لا أجد من يقودني إلى المسجد، أولادي صغار وأخي كفيف مثلي. السؤال الثاني، سيادة فضيلة الشيخ، أنا بلح على الله في الدعاء لأني أنا ما كانش نظر ضعيف، ما كنتش كفيف، كان نظري حلو ولكن أصبت بضمور وعملت ما جبتش فايدة، فبلح على الله في الدعاء إن ربنا يرد على بصري، والسبب إن أنا مانيش قادر يعني نوفر لعيالي المعيشة الكريمة لأني ماليش دخل وعليا ديون وكده، فبلح على ربنا إن ربنا ينور بصري، وبنبكي ونفسي ربنا نور عيني ونبكي كسر قوي، فدي فهل دي اعتراض على قدر الله؟ مع ان انا مش معترض ولا شيء،
يعني نقدر
يرد عشان يعني نقدر نوفر لعيال المعيشه.
حاضر. طيب. نسال الله ان يرد عليك بصرك. اللهم امين. الاستاذ نور الدين الجزائر، السلام عليكم.
وعليك السلام يا اخي.
تفضل.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
الذين يعملون في البنك، هل الراتب تام الراتب الشهري حلال ام حرام؟
طبيعه العمل ايه؟
عامل في البنك،
يعني البنك ربوي. ها طيب خلاص نجيب ان شاء الله.
نعم. شيخنا المبارك ابراهيم من السودان يسال، الحيوانات لا تكليف عليها. نعم. ولكن يقتص منها يوم القيامه، هل لها ميزان وتحاسب؟
أخي إبراهيم، بالنسبة للحيوانات فعلا يعني ليست كبني آدم في المحاسبة ونصب الموازين وما إلى ذلك، ولكن الذي ذكر أمر واحد وهو أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة الجماء، يعني أن الحيوانات كما نرى منها ما يكون له هذه القرون التي تدافع بها عن نفسها وقد تؤذي الآخرين، ومنها ما لا يكون له قرون، ومما لا شك فيه أن التي لها قرون تستطيع أن تتغلب وتؤذي التي لا قرون لها، فالتي لا قرون لها يقتص لها من تلك التي لها قرون، ثم يقال لها بعد ذلك كوني ترابا فتكون ترابا. ولهذا كما قال الله جل وعلا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يرى هذه الحيوانات وقد قال لها الله جل وعلا كوني ترابا فيتمنى أن يكون مثل هذه الحيوانات. إذن هذه الحيوانات لا تعذب في نار جهنم، وليس هناك موازين ولا شيء من هذا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الاقتصاص، والاقتصاص قد يكون بأن تمكن الشاة التي ليس لها قرون بأن يجعل لها قرون فتنطح الأخرى حتى تأخذ قصاصها منها، والله تعالى أعلم.
أبو محمد من ليبيا، السلام عليكم. أبو محمد تفضل.
بالله نسأل الشيخ الله يبارك فيه.
معاك الشيخ تفضل.
العيد شاة العيد يقول لك النطيحة والمريضة ومن أكل وأكل السبع منها، نبي نفهم قصة ما أكل السبع منها من شنو يعني؟
نعم.
وما أكل السبع يقول لك شاة العيد تكون سليمة ما تكونش منطوحة ومريضة وما أكل السبع منها.
لا يا أبا محمد، يا أبا محمد، أنت أبو محمد
اسمع الشيخ،
لعلك تقصد قول الله جل وعلا إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، تقصد هذه الآية؟
نكفر الآية هذه ونفسرها لنا يعني، وما أكل السبع منه.
نعم.
حاضر. شيخنا رمضان من ليبيا معنا. الأستاذ نبيل من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ربي ان شاء الله، عفوا اخي، ان شاء الله ربي يبارك فيكم على هذا العمل،
اللهم امين،
وجعله الله في ميزان حسناتكم.
امين.
سؤال من فضلك.
اتفضل.
منصب شغل يعني في شركة، وشركة تعمل يعني تستورد من الخارج، لكن تتعامل مع البنوك، والبنوك يعني كيف يقولوا ربوية، فهل هذا المنصب يعني حلال الراتب تاعه أم
العمل للشركة؟ ما هو يا أخ نبيل؟
يعني إداري تقريبا، إداري ومعامل مع البنوك أوراق.
لكن عمل الشركة هذه نشاطها التجاري ما هو؟
استيراد من الخارج حبوب
أي يعني أشياء مباحة.
نعم أيوة.
طيب. حبوب نعم. شيخنا الأستاذ رمضان يسأل يقول أن هناك رجل اعتمر وحج، فهل يجوز أن يتصدق بماله ولا يذهب للعمرة مرة ثانية؟
أخي الكريم، الذي وضح لي من سؤالك أنك تقول أيما أولى، أن يحج أو يعتمر بهذا المال أو يتصدق به على هؤلاء الفقراء المحتاجين، فأقول إذا كان قد حج واعتمر وهناك من هو محتاج لهذا المال، خاصة مثل ما ورد في سؤالك يبدو أن الحاجة شديدة لهؤلاء الناس الذين وصفتهم، فأقول صدقتك بهذا المال على هذه الأنفس واستنقاذها من هذه الهلكة أكثر أجرا من صرف هذا المال في حج أو عمرة، والله تعالى أعلم.
طب شيخنا، يعني دار بيني وبين بعضهم هذا الكلام، فقال أنا عندي طريق ومسلك للتصدق، ولكن هذه العمرة يعني أحتاجها أنا كشخص، أحتاج أن أذهب إلى العمرة مرة كل سنة أو مرة كل سنتين أو ثلاثة لكي تستريح نفسي وتهدأ بالي أو يهدأ بالي أو ما إلى ذلك. يعني صحيح، لا تلومني لأن هذا مالي أنا أتربحه وأكسبه، فلي نصيب من مالي.
صحيح أنه يستفيد في قوة إيمانه وفي تلذذه بالطاعة وتحري أماكن الإجابة وما إلى ذلك. فإذا كان هو صاحب صدقات وينفق على هؤلاء المحتاجين فالحمد لله، لكن نحن نقول فيما لو كانت هناك حاجة ليس عنده إلا هذا المال، ليس عنده إلا هذا المال، وليس أمامه إلا أحد هذين الطريقين، إما أن يتصدق به على هؤلاء المحاويج أو يعتمر به. لكن إن اعتمر به فإنه ليس عنده مال يتصدق به على هؤلاء المحاويج. هذه الحالة تختلف عن هذه الحالة. هذه الحالة التي تصفها عنده مال ويتصدق. فنقول الحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه
من يشاء. من هذا الباب أيضا، يعني من يشور أو يجهز ابنته أو هناك بنت تحتاج إلى الزواج، هل يذهب للحج أم يزوج ابنته؟ يقول أن إذا كان يعني مشهور في بعض البلدان أن تجهيز البنت بحجة وكأنه حجة. يعني
على كل حال بالنسبة لما يشاع عند العامة هذا لا اعتبار له، لكن نقول إذا كان قد حج حجة الإسلام.
لا، لم يحج.
لم يحج حجة الإسلام،
هذا هو.
ولديه بنت، ولديه مال سيزوج به هذه
أيوم أولى.
طيب الآن هناك يعني بعض القرائن التي قد تحتف بهذه الحالة، فإذا كانت هذه البنت لا خوف عليها من تأخر الزواج، فالأولى أن يحج حجة الإسلام. لكن إذا افترضنا أنها أو يخاف على ابنته من خاصة المجتمعات التي قد تكثر فيها الإشكالات، ويقول أنا أريد أن أعف ابنتي حتى أضمن سلامة دينها وعرضها بإذن الله تعالى، فنقول هذا أولى من ذلك.
أحسنت فضيلة الشيخ. طب الأستاذ رمضان أيضا يسأل ما صحة القول المنسوب للإمام مالك والإمام أحمد، الإمام أحمد يدعو ولده أن يستمر أو يكون مع أهل التصوف ومجالستهم، وكذلك الإمام مالك يدعو الناس أن يتصوفوا مع تحصيل العلم.
أقول هذا الكلام غير صحيح.
نعم.
خاصة يعني مما يدل على عدم صحته أنه في وقت الإمام مالك لا يعرف أن التصوف قد نشأ في ذلك الوقت. من يدرس حالة ذلك العصر الذي عاش فيه الإمام مالك يجد أن هذه العبارات وهذه الترهات ليست موجودة في ذلك العصر، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ولد تقريبا في سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 179 للهجرة، فهذه الفترة التي عاشها كانت فترة ذهبية في حياة الأمة الإسلامية، فلم يكن فيها شيء من هذه الخزعبلات. في وقت الإمام أحمد بدأ الكلام على مسألة الخطرات والوساوس، خطرات النفس والوساوس من قبل بعض الذين ابتدأوا بمرحلة التصوف نعم، لكن مثل حالة المحاسبي وغيره، لكن لم يكن أيضا التصوف بوجهه الكالح في ذلك الوقت. نعم، فهذه العبارات لا تصح ولا تثبت عن هذين الإمامين.
جزاكم الله الشيخ. نعم. عبد الرحمن فضيلة الشيخ من السعودية يقول أن في مجلس عزاء يأتي المعزون ليقوموا بواجب العزاء مثلا، ففي رجل كان مريضا فيقولون لأهله أنه قد رحم وأن موته أفضل من
وهو لم مكسر. تقبض روحه يعني؟
لا، مات هم جايين جاي يعزي فقد مات وهذا أرحم له وأفضل له من أن يستمر في العذاب، فهل هذه طريقة سليمة وصحيحة في العزاء؟
على كل حال مسألة تخفيف المصيبة على الناس تختلف باختلاف الأساليب والحالة أيضا الموجودة وتقبل الناس لمثل هذا. فهناك بعض الناس يعني الذين يريدون أن يخففوا المصاب على أهل المتوفى، فيقولون يعني إنه قد ابتلي بهذا المرض الذي تألم منه ما تألم وطاله منه ما طاله، فيرجى أن يكون قبض روحه في تخفيف لحاله من ذلك العناء وذلك الألم الذي أصابه، وأنتم تدركون ذلك، فهذا فيه تخفيف المصيبة بهذه الصورة.
من يقبله؟
لكن من يستخدم أساليب فجة في مثل هذا التعبير فإن مثل هذا الأولى به أن لا يتكلم.
فضيل الشيخ الذي يؤذي زوجته وأولاده ثم يأتي من يعزي وقل أراحكم الله منه فقد كان يؤذيكم
لا ما يجوز،
ما يجوز. هذا.
لا يعني المفروض تذكر محاسن الموتى ولا يسأله.
نعم. عبد الله من الكويت فضيلة الشيخ يقول هل يجب على الإنسان أن يهجر أصحاب السوء؟ يعني هو الظاهر حتى من السؤالين بتوعه، السؤال الثاني يسأل ما الفرق بين الخطيئة والإثم والحرام، أنه يحيط به أصحاب سوء ويريد المخرج، فيعني تنصحه فضيلة الشيخ؟
الناس يختلفون.
نعم.
فمنهم من يؤثر ويغلب على ظن أنه لا يتأثر، فمثل هذا إذا كانت مخالطته لأصحاب السوء بقصد حسن وهو محاولة التأثير فيهم ونصحهم أو لما يترتب عليه من تقليل المفاسد أو انعدامها، مثل أن يكون مثل أن يكون شخصا مهيبا أو له مكانة كالأب أو العم أو رجل يعني له مكانة فيستحون منه فلا يمارسون مثل هذه المعاصي، فالأولى أن يخالطهم حتى يخفف
من الأخطاء،
يخفف من هذه المخالفات الشرعية. أما الذي يجالسهم ويخشى عليه أن يتأثر بهم أو حتى لو لم يتأثر بهم لكن مجرد مجالسته كأنها إقرار أو رضا بتلك المعاصي، فهذا الذي يشمله قول الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
نعم، جزاكم الله خير. معنا أستاذ محمد من ليبيا، تفضل يا أخي.
لا نزل الشيخ عن دخول المقبرة.
نعم،
دخول جبان المقبرة.
دخول المقبرة ماله؟
صوت الفاتحة قبل الجلوس ولا شنو نقوله في دخول المقبرة؟
نعم،
سؤالك يا اخي واضح، الصوت شوي يا اخي محمد ارفع الصوت.
دخول المقبره
قراءه الفتحه
بس يقول قصدي واحد يخش المقبره
ما الذي يجوز يعني؟ حاضر، يعني السنه فيه يعني. حاضر شيخنا. طب هو يسال يعني هل تتفاوت المعصيه؟ يعني يقول الخطيئه والاثم والحرام.
الحرام هذا وصف لذلك الفعل الذي يقع فيه ابن آدم فيقال له الحكم الشرعي في هذا أنه حرام. نعم، ومن يقع فيه فإنه مخطئ وارتكابه خطيئة.
نعم،
ويأثم فالإثم هو عبارة عن جزاء لارتكاب هذا الفعل المحرم.
يعني الإثم جزاء للخطيئة،
جزاء للخطيئة،
والحرام حكم.
نعم بالضبط. نعم.
جزاكم الله خير. شيخنا عبد الرحمن من السعودية يسأل: هل هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر في عذاب القبر؟
الذي يظهر أنها من الأدلة التي يستدل بها على عذاب القبر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى هو عذاب البرزخ، لكن يبدو أن في الآية أيضا بعض الأقوال الأخرى، وهي أن العذاب هو ما يجعله الله جل وعلا على أيدي المؤمنين لإذاقة هؤلاء الكفار، مثل ما وقع مثلا في معركة بدر
حتى توبوا. يقول أنه أبو حسن العراق. السلام عليكم أبو حسن.
ألو.
تفضل.
على مود الزكاة، على مود الزكاة. نحن الشيعة وشون نزكي؟
الشيعة كيف يزكم؟
يعني وش السؤال؟ كيف
يعني الشيعة إذا أردت أن تزكي فتزكي كما يزكي المسلم؟
يا أبا حسن،
أبو حسن
تسمعني؟ الشيخ
معك
أبو حسن.
طيب خلاص،
قطع الاتصال،
نجيب إن شاء الله. معنا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
الله يجزيكم خير. لو تكرمتم، لا يخفى عليكم أن سورة الفاتحة تفسيرها لا ينضب، فأين أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من تفسير سورة الفاتحة؟ فما توجيهات شيخنا الفاضل وبارك الله فيك.
حاضر. في سؤال تاني يا أبو محمد؟ طيب، شيخنا يسأل أنه يدفع الزكاة لأهل سوريا أو لمن يحتاجون خارج.
ما في بأس يا أخي الكريم، يعني إذا أردت أن تخرج الزكاة ووجدت في خارج بلدك من هو أحوج لهذا المال، فالعبرة بالأشد حاجة. فإذا كان في بلدك محاويج ولكن في خارج بلدك من هم أحوج، فالأولى أن تعطي من هم أشد حاجة. هذا الذي يترجح لي من أقوال أهل العلم في مثل هذه المسألة، علما أن من أهل العلم من يرى قصر الزكاة على أهل البلد نفسه. ولكن الأدلة التي جاءت تدل على أنه لا بأس بنقل الزكاة عن البلد الذي ليس فيه الإنسان، مثل ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان يأخذ زكاة أهل اليمن ويقول: أعطوني من الأموال كذا وكذا، فإن هذا أرفق بكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلم تدفع الزكاة على أهل اليمن، لم تأخذ أموال أهل اليمن وتدفع لأهل اليمن، وإنما أخذها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم.
أبو حسين العراق. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
طلبت الشيخ بلا زحمة أسئلة على بعض الأسئلة خلص الزكاة.
الصوت بس لو سمحت.
أنا أدي أموال حوالي 5 إلى 6 مليون وما أعرف طبعا الزكاة شلون يعني.
يا أنت لسه اتصلت قبل قليل يا أبو حسين.
أبو حسين أنت اللي اتصلت
قبل قليل.
إيه. أنت سألت عن الشيعة، يعني هل تقصد دفع الزكوات للشيعة أو ماذا تقصد؟ يعني ما أدري ما سؤالك.
أنا أقصد أنه ما طبع الزكاة، أنا بنيتي أن أزكي ما أعطوني عدل بالحياة الدنيا، فأدي 5-6 مليون أزكي.
عنده 5-6 بيوت
أدفع الزكاة على.
طب على البيوت دي يا أبو حسين متأجرة؟
ما عندي.
البيوت المنازل مؤجرة؟
أي.
مؤجرة؟
لا ما عندي، ما عندي، بس فلوس عندي.
فلوس عندك؟ فلوس
عندي. فلوس 5 6 مليون وعندي سياره اتنقل بها
5 مليون حاضر حاضر
الزكاة يعني استمر معطوني بالحياه ادفع زكاه
حاضر حاضر يا اخي. طيب شيخنا ابو حمزه يسال من العراق ان له غنم حوالي 80 او 90 غنمه يعني تأكل من الأرض ولا يطعمها هو أكثر مما يكلف عليها. كيف يخرج
سكاتها؟ نعم أخي الكريم، أنت ذكرت أن عندك 80 أو أن عندك 80 أو 90 من الغنم، وأنها تأكل من الأرض معظم السنة، وإعلافك إياها هو الأقل. إذن هذه الأغنام فيها زكاة، وما دامت بالعدد الذي ذكرته ففيها شاتان، يعني كل 40 تخرج عنها شات. فهمت من سؤالك أنك تريد أن تخرج مالا بدل هذه الشات، هل يجوز أو لا؟ الذي يترجح أنه لا بأس إذا قدرت هذه الشات تقديرا صحيحا، يعني يمكن مثلا تريد تدفع شات وبدل الشات الثانية تدفع مالا، أو بدل الشاتين تدفع مالا. نقول قيمها تقييما صحيحا، قدرها تقديرا صحيحا وأخرج بدلا منها المال. لا شك أنك لو أخرجت من جنسها هذا أولى وأحسن إذا تمكنت، لكن إذا كنت مثلا محتاجا لها ولا تريد أن تنقصها وتريد أن تدفع بدلا من ذلك مالا، أرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك.
بس فضلتك وعليه شاتان، لأن نعم مركز عليه هو دائما يقول واحدة واحدة.
نعم عليك شاتان يا أخي وليست واحدة.
نعم.
يعني عندك 80 من الغنم فيها شاتان وليست شاتان واحدة.
يعني حضرتك كل 40 يخرج،
كل 40
لو زادوا بعد كده 120 يبقى له عليه ثلاثة.
نعم إذا بلغت 121 ففيها ثلاث شات.
نعم جزاكم خير. أبو محمد الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
تفضل.
ممكن أتكلم مع شيخنا؟
الشيخ مع حضرتك.
الله يسلمك حفظكم إن شاء الله. في واحد مثلا يشرب الخمر ولكن يتصدق، يتصدق
ويتصدق
دائما عنه وعن والديه وعن أهله، هل تقبل صدقته؟
يصلي؟
يصلي، ومرات يصلي ومرات ما يصلي، يعني ما أعرف أنا.
هل هذا نجيب إن شاء
الله. حاضر معنا الأستاذ فهد السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
حياك الله يا أخي، بغيت أتداخل مع الشيخ لو سمحت.
الشيخ مع حضرتك.
تفضل يا
طلعت على الهواء.
تفضل أبو محمد.
تفضل.
الله يطول عمرك يا شيخ.
تفضل أبو فهد.
أنا أريد أخذ قرض من بنك. البنك طبعا يكون أحيانا يقول عندي حديد مثلا أو بضاعة ويعطيني إياها، وأنا يعني
تصرفه
طريقته أحيانا يقول خذها
التمويل، هذا بالتمويل. ها
التمويل هي طويل.
طيب
حاضر. شيخنا عبد اللطيف من مصر يقول أنه كفيف، يعني لم يكن كفيفا من قبل لكن ضعف بصره حتى كف بصره، نسأل الله عز وجل أن يرده له، ويصلي في البيت، ما حكمه؟
طيب أخي عبد اللطيف، أنت ذكرت أنك لا تستطيع الذهاب إلى المسجد بسبب أنه ليس لك من يقودك، فأقول إذا كنت لا تهتدي لطريق المسجد أو الوصول إلى المسجد فيه خطر عليك، مثل أن يكون هناك شوارع فيها سيارات وتعرض نفسك للخطر، فلا بأس أن تصلي في البيت. إذا استطعت عن طريق مثلا أحد يقودك أو ما إلى ذلك فصل في المسجد، إذا لم تستطع فلا بأس أن تصلي في البيت، ونسأل الله جل وعلا أن يعظم أجرك وأن يأجرك على قدر نيتك.
فضل الشيخ يقول أنه يلح على الله عز وجل بالدعاء، فهل هذا ينافي القدر أو الإيمان بالقدر وهو راض؟
نعم. نقول لا يا أخي، هذا لا ينافي القدر، بل هذا من معالجة أقدار الله بأقدار الله، فالدعاء من قدر الله، فتعالج أقدار الله بأقدار الله. أنت أدعو ويمكن أن يرد الله جل وعلا عليك بصرك، وهناك أناس قد رد الله عليهم أبصارهم، لكن في بعض الأحيان يكون الدعاء لا معنى له، مثل أن يكون البصر قد تلف، يعني مثلا من فقئت عينه يعني ذهبت فسدت، فالعضو إذا فسد فرجوعه يعني ليس معتادا. لكن إذا كانت العين ذهب ضوءها، يعني ذهب الإبصار منها لسبب من الأسباب التي من المعقول أن يعود البصر للإنسان بعد ذلك، لكون هناك حالات حصل لها مثل هذا، وربما أن بعض الناس يعالج ويتداوى فيعود إليه بصره، إما أن يكون ماء على العين فيزال فيبصر بعد ذلك. فمثل هذه الأدواء لا بأس بالدعاء فيها، لكن إذا كان العضو فاسدا مثل الإنسان الذي قطعت يده يدعو الله جل وعلا أن يرد إليه يده، يعني هذا لا معنى له. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب نور الدين من الجزائر شيخنا يسأل عن راتب البنك، يعمل في البنك بنك ربوي طبعا.
نعم أخي الكريم، إذا كان البنك بنكا ربويا، والغالب أن البنوك هكذا، لكن طبعا يعني لا نستطيع أن نحكم بحكم عام، فلكن لو كان هناك بنك غير ربوي وإنما يتحرى أن يكون اقتصاده اقتصادا إسلاميا فهذا لا بأس من العمل فيه. لكن إذا كان البنك من البنوك الربوية فلا والله يا أخي، أنصحك النجاة بنفسك، وإياك ثم إياك أن تلتفت إلى من يخدعك، والله لن تنجيك، لن تنجيك فتوى من عذاب الله. احذر من الملبسين، احذر من الذين دائرة الفتوى عندهم واسعة لا حدود لها، فكل شيء حلال، بل يمكن قواميسهم ما فيها كلمة حرام أبدا. فهؤلاء خونة يغشون الناس ويفسدون أديان الناس، وما أفسد الدين مثل هؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يريح الأمة منهم. فاحذر حماك الله وإيانا من كل شر، أن تتجرأ على الإقدام على العمل في هذه البنوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن، لاحظ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلعنه الله، فنسأل الله العافية ما مصيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لا، كل من كان له علاقة بذلك الربا فإنه متعاون معهم على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال كلمة ذهبية، يقول حتى لو كان الذي يعمل يسقي ماء الزرع لهذا البنك من الخارج، يعني يحسن هذا البنك، فهو داخل في اللعنة. الله المستعان.
محمد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، لو سمحت، زكاة نصاب الغنم 40 فيها شاة إلى 120، 121 شاتان، الشيخ قال 80 فيها شاتان، يمكن نسي الشيخ أو
لا لا ما أنسى، راجع ما نسيت، راجع معلوماتك.
على كل 40 شاة،
40 لا 40 شاة إلى 121، 121 شاتان.
طيب أبو محمد راجعها وفقك الله، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى تشوف، راجع المسألة.
معنا الأستاذ علي السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلا شيخ،
تفضل يا شيخ معاك.
قبل شوية يقول ان الزكاة 80 فيها، 80 فيها انت الغنم. اسمعني يا شيخ.
نعم أيوة. اسمعك.
يقول فيها انتين، واللي اعرف انا 120 فيها واحدة، والله طيب. أعلم انا ابغى الشيخ يفسر يوضح.
طيب يعني. خير ان شاء الله تعالى.
طيب حاضر. طب شيخنا نبيل من الجزائر يعمل في شركة، في شركة تتعامل مع البنوك الربوية، شركة استيراد وتصدير، ولكن تستورد أمور مباحة، حبوب وما إلى ذلك، ولكن تتعامل مع بنوك ربوية، هل عمله في هذه الشركة حلال؟
أخي الكريم، نعم عملك في هذه الشركة حلال، لأنك لا تعمل في مجال محرم وشركة نشاطها مباح في الأصل. أما كون هذه الشركة إذا تحصلت على المبالغ أدخلتها في البنوك الربوية وأخذت عليها فوائد فهذا خارج عن النشاط الأصلي للشركة وخارج عن نطاق عملك، وهذا يختلف اختلافا جذريا عن العمل في البنوك. فالعمل في البنوك عمل محرم لا تجوز ممارسته، ولا يجوز الإنسان أن يتعاون على الإثم والعدوان كما ذكرت قبل قليل. أما العمل في هذه الشركة التي تستورد مثلا الحبوب ونحو ذلك كما ذكر الأخ بسؤاله، فعملها مباح، ولكن هم يتجرؤون بعد ذلك على استخدام هذا المال في أمر محرم وهو التعامل بالربا، فهذا خارج عن نطاق العمل الأساس. فعملك مباح ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى.
طيب، يتكلم أبو الحسن كذلك، عنده مال 5 مليون من العراق، هو عنده 5 مليون وسيارة يسير بها، فكيف يزكي؟
طبعا هو يتكلم على عملة العراق، فعملة العراق الظاهر أنها متدنية، وخمسة مليون الظاهر أنها مبلغ قليل إذا ما قورن بالعملات مثل الريال ونحو ذلك، هذا حسب معرفتي، لكن لا أدري كم تساوي العملة العراقية مقارنة سواء بالريال أو بالدولار وما إلى ذلك. إنما يا أخي الكريم، إذا كانت هذه 5 مليون تشكل نصابا، والنصاب تعرفونه بالتقدير الذي عندكم، يعني يمكن أن تقيسوه بسعر الفضة، كم يسوى الجرام الفضة عندكم؟ فانظر كم يسوى الجرام ثم ضربه في 595، يعني دعنا نفترض مثلا أن الجرام الفضة عندكم مثلا 100 دينار عراقي. طبعا نقول هذا تقدير، أن الحقيقة لا أدري كم سعر العملة عندكم، لكن لو افترضنا أن الجرام 100 دينار عراقي، اضرب 100 دينار في 595 كم ستكون؟ من هنا يبدأ النصاب. فإذا كان المبلغ الذي عندك يشكل نصابا ففيه الزكاة، أما إذا كان أقل من النصاب فليس فيه زكاة. كونك يعني تقول أنا ليس عندي سوى هذا المال وتعده للنفقة على أولادك وما إلى ذلك، فنقول العبرة بما ذكرناه، وهو هل يبلغ هذا المال النصاب أو لا يبلغ. فإذا بلغ النصاب فزكه، وإذا كان أقل من النصاب فليس فيه زكاة. نسأل الله جل وعلا أن يغنيك من واسع فضله.
الأستاذ إبراهيم السعودي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا بخير.
الله يبارك فيك، تفضل.
لو سمحت أسأل عن المقولة التي يعني دائما تردد، لا فتوى ومالك في المدينة. لا فتوى ومالك في المدينة. نعم،
تفضل.
أقول طال عمرك، ما هي المقولة التي تردد دائما؟
طيب حاضر.
ما هي؟
خلاص واضح السؤال يا أخي.
حاضر يا أخي، جزاكم الله خير. شيخنا يتكلم أبو محمد عن سورة الفاتحة وأهميتها وأهمية تفسيرها.
يا أبا محمد، سورة الفاتحة يعني ألف فيها خلق كثير، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب بأكمله يقع عظم فيه 5 مجلدات كله في الكلام على معاني سورة الفاتحة. وابن رجب الحنبلي فسر أيضا سورة الفاتحة، وخرج هذا في أكثر من إخراج. الأيام هذه كان في معرض الكتاب عندنا في الرياض، هناك من أخرج تفسير ابن رجب لسورة الفاتحة. شيخنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله أيضا له كتاب بأكمله في تفسير سورة الفاتحة، يعني هذا غيظ من فيض، يعني الظاهر أن هناك ما هو أكثر من هذا. فإذا كنت تريد يعني معاني هذه السورة فلا بأس، أما إذا كنت مثلا تريد أحدا يتكلم على ذلك في مثل هذا البرنامج، فالبرنامج يضيق يعني عن مثل هذا التفسير، يعني كتب التفسير بحمد الله تعالى طافحة بهذا.
جزاكم الله خير. أبو زيد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آمين.
عندي سؤال للشيخ جزاكم الله خيرا.
تفضل.
القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا مسلم ومتفق على أنه سالم من أي نقص وزيادة وتحريف، لماذا حدث اختلاف عند العلماء حول أول آية في كتاب الله وهي بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة؟ كيف، ما هو المستند الشرعي الذي قال فيه علماء الذين يقولون أن البسملة ليست آية من الفاتحة وهي مرقمة برقم واحد في كتاب الله الكريم؟
من اللي قال لك أن في خلاف في البسملة هي؟
نعم، البسملة بعض العلماء يقولون أنها ليست آية من الفاتحة.
من قال؟
الآخر يقول،
من قال هذا؟
الإمام مالك، الإمام مالك والشيخ ابن تيمية ومجموعة يعني.
لا 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 لا, لا تقول هذا، هداك الله. أنا سأسألك أولا يا أبا زيد، هل تعترف بأن القرآن اللي موجود هذا بين أيدينا ما فيه نقص أبدا؟
نعم، الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
طيب
له لحافظون.
طيب ممتاز، يعني ما رأيك في من يقول إن هذا القرآن ناقص؟
هذا الإنسان أخطأ كما أنه أخطأ عندما رووا الحديث الذي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، واستدلوا بهذا الحديث على أن البسملة ليست آية من الفاتحة ونحن نقرأها في الفاتحة، كذلك العلماء الأخر.
أنا أشوف كلمة أخطأ شيء والحكم الشرعي شيء آخر. ها؟ يعني إنسان ينكر أن يكون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله الذي قال عنه جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومع ذلك يأتي ويقول لا القرآن لم يحفظ لأنه ناقص ما وصل إلينا كاملا، ما رأيك في هذا؟
هذا الذي يقول ذلك بسبب شبهة كما حدث عند الصحابي
بسبب إيش؟
المسعود عندما
ايوه
قال بعدم قرآنية المعوذتين.
أيه؟
قال بعدم قرآنية المعوذتين لم يكفره الصحابة. أيه؟ لانه لشبهة حدثت في رأسه، كذلك أيه؟ علماء الشيعة وعلماء اهل السنة، ولكن أيه؟ قصدي انا على البسملة.
بس قصدك على البسملة، لكن ايضا انا قصدي بعد شيء اخر، انا ابغى اعرف رأيك في هذا الان. بعد ان استقر الامر واجمعت الامة في ذلك العصر على أن القرآن هو هذا الذي بين الدفتين، ويأتي بعد ذلك من يخالف هذا الإجماع ويدعي أن في القرآن نقصا، وليس الآن الكلام لا في البسملة ولا في المعوذتين ولكن فيما يسمى بمصحف فاطمة، مش رأيك فيه؟
نعم موجود مصحف سيدة فاطمة، كذا كان موجود مصحف،
وتقول هذا قرآن، يعني مصحف فاطمة قرآن.
من قال إنه قرآن؟
إذن ما هو
المصحف؟ كلمة المصحف في اللغة أنه ما صحف، وأنه كتب فيها أحداث تاريخية أو أحداث روائية.
يعني مصحف فاطمة عبارة عن أحداث وليس قرآنا؟
تفسير للقرآن، فيه أيضا تفسيرا للقرآن وليس هو قرآنا، أنت يغايره.
أنت عندك علم بالمذهب الشيعي ولا تتحدث من نفسك؟
الحمد لله رب.
يعني مثلا سورة الولاية أليست سورة؟ أليست سورة؟
ماذا تقول سورة الولاية؟
ها؟
أي سورة؟ سورة الولاية ماذا تقول؟ هل تحفظها؟
أنت تحفظها ولا تعرفها؟
أنا أحفظ
القرآن الذي بين دفتي المصحف، وأما الذي غير القرآن لا أحفظه ولا أريد أن أحفظه. لكن 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 ما رأيك في الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي والولي الذين أرسلناهما؟ هذه آية من السورة.
في أي كتاب أو جزء صفحة موجودة عندك دليل لو هكذا كلام إنشائي؟
يمكن أني جاهل، أنا قرأت يعني شيئا.
هاي ماطل حضرتك.
معليش يمكنني جاهل، يعني أنا أسألك، ليست آية هذه في هذه السورة؟
أبو زيد سؤالك بعد إذنك أبو زيد، البسملة آية من الفاتحة أم آية من سورة النبي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم؟ حاضر نجيبك إن شاء الله. حاضر أيضا على الوقت، جزاك الله خير.
لا والله لا يجزي خير،
ربنا يهدينا ويهديه.
الله يهدي. نعم. الله يهدي. الله يهدي. لكن الله لا يجزي خير على إثارة مثل هذا. نعم. الكلام.
أبو محمد من الإمارات، فضيلتك يقول أن رجلا يصلي يشرب الخمر ويتصدق دائما عن نفسه وعن والديه، وكذلك يصلي فترة ويترك فترة. أبو محمد.
يا أبا محمد، بالنسبة لشرب الخمر شيء وترك الصلاة شيء آخر. لو كان هذا الرجل يصلي لقلنا إن شرب الخمر لا يخرجه عن دائرة الإسلام، وإن كان شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون واقعا في هذه الكبيرة، ولكنه يؤجر. هذا لو كان يصلي، ويؤجر على بره بوالديه، ويؤجر على صدقاته التي يقدمها. وليس معنى هذا أن شرب الخمر يمنع من قبول هذه الأعمال، قد يقبلها الله جل وعلا، لأن شرب الخمر ليس بشرك ولا كفر يمنع من قبول العمل، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني أهل الكفر. ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك هو المحبط للعمل، لكن ما دون الشرك قد يغفره الله جل وعلا، لقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومما لا شك فيه أن شرب الخمر دون الشرك، هذا لو كان يصلي. أما إذا كان يترك الصلاة فتارك الصلاة كافر على القول الراجح، وهذا بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يؤثر عن واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف أنه قال إن تارك الصلاة لا يكفر. إنما وقع الخلاف بعد ذلك، يعني في الجيل الذي أو في آخر جيل أو في آخر عصر التابعين، وبداية وفي عصر أتباع التابعين، فهذا خلاف وقع بعد إجماع. إذن القول الصواب أن تارك الصلاة يكفر، والقول بهذا طبعا إذا كان تاركا لها عن عمد. أما ما الذي يكفر به؟ فنحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ينبغي للمرء أن يجعل هذين الحديثين نصب عينيه، بالإضافة طبعا للأدلة الأخرى مثل قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمعنى ذلك أنهم إن لم يقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. الأدلة التي استدل بها على كفر تارك الصلاة كثيرة، من أراد أن يتطلبها فلينظر في الكتب التي ألفت ككتاب الصلاة لابن القيم وغيره، لكن هذه هي الخلاصة. يجب على المرء أن يحذر من أن يقع في هذه المعصية التي هي فارق بين الإيمان وبين الكفر، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا صالح من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل.
شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هل أن التجسس والغيبة ناتج عن سوء الظن بالشخص المقابل؟ السؤال الثاني، ما هو أجر من غسل ميتا؟ ما هو آخر إيه؟
أجر أجر من
غسل أجر من غسل ميتا. السؤال الثالث، هل إن الذي لا يقوم الليل لا يعتبر من الصالحين؟
نعم.
ما جزاكم الله خير الجزاء.
شيخنا، لعل في قضية الغنم بكلامي أوهمت.
خلي الموضوع
نعم
الغنم
إن شاء الله نبحث إن شاء الله. نعم. فهد من السعودية يتكلم عن قرض البنك بالتمويل، هل يجوز أم لا يجوز؟
أخي الكريم، أخذ القروض التمويلية من البنوك أمر خطير جدا. أنا أحذر إخواني من التساهل في الإقدام على هذا العمل إلا بعد التحري الشديد، وأنا سأذكر التقعيد في هذا، وكل إنسان خصيم نفسه. فالقرض الذي يبنى على إدخال سلعة بين المقرض والمقترض، هذا لأهل العلم كلام فيه، ولكن إذا جعل فيما يسمى بمسألة التورق التي حصل فيها خلاف، وإذا أخذنا بالمذهب الأسهل في مسألة التورق وقلنا إننا سنأخذ بالقول الذي يقول بجواز ذلك، فلا بد أن نطبق الشروط التي ذكرها هؤلاء والتي منبعها الأدلة الشرعية. فالتحايل على الربا بمثل هذه الأنواع من البيوع هذا أولا لا يجوز، ثم فيه إساءة ظن برب العالمين جل وعلا. فيتبايعون بهذه البيوع وكأن الله جل وعلا لا يعلم ما في نفوسهم ولا يعلم حقيقة هذه البيوع، يعني يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه. والذي عرف أن هذه البنوك لما رأت انصراف الناس عن هذه القروض بسبب أن الناس يتخوفون من الربا، قالوا إننا قد أوجدنا لجانا شرعية وأفتوا بجواز هذه القروض إذا كانت عن طريق هذه السلع. الأخ ذكر في سؤاله الحديد مثلا، وفي المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي طرحت هذه المسألة، وهي مسألة التورق عن طريق بيع الحديد، فوجد أن البنوك تكذب في هذه الصورة. وبعض الباحثين الذين قدموا البحوث في ذلك المؤتمر، طبعا هذه الإحصائيات موجودة طبعا عالميا، يعني ليست مثلا أو لا يمكن الإنسان أن يقول ما الذي أدراهم أو أنا أشك في نتائج هذا البحث، لا، لأنها يعني معلنة، هو النت الآن ما ترك لأحد حجة. فذهبوا وجمعوا ما يوجد من الحديد في العالم كم طن، ونظروا إلى هذه البيعات التي تمت عن طريق بيع هذا الحديد على الناس من قبل هذه البنوك، فوجدوا أن هذه البنوك قد باعت أطنانا من الحديد تفوق الحديد الذي يوجد في العالم كله، وهذا يدل على أن الحديد وهذا الطن من الحديد الواحد يباع على فلان وعلان من الناس، وهذا دليل على أنه بيع صوري وليس حقيقيا. يضاف إلى ذلك أنه يجب على المرء إذا كان يريد أن يتحرى أن يقول للبنك، طيب أنت بعتني مثلا الحديد أو الأرز أو أي سلعة، سلمني إياها، خذها ثم بعها أنت. فإذا استلمت السلعة وبعتها أنت فهذه أرجو إن شاء الله تعالى أن تكون صورة جائزة. أما أن يكون البنك هو المقرض وهو البائع وهو المشتري والمسوق لك، يعني هذه واضح فيها أنها لعبة، فهذه الصورة يا إخوة لا تجوز، احذروا من أن تدخلوا في هذه الأنواع من أنواع البيوع والله تعالى أعلم.
الأستاذ يحيى الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا أخي الله يحفظك.
عندي ثلاث أسئلة إذا سمحت.
تفضل.
سؤالي الأول، أنا تاجر ألبسة نسائية، هل يجوز لي بيع الألبسة التي تكون حجابا، تلبس حجابا عندنا في الجزائر لكنها غير ليست حجابا شرعيا، يعني مثل الملاية المزركشة أو الملاية التي فيها أحجار أو يعني من هذا الشكل؟
حاضر.
سؤالي الثاني، أنا كل عام أحسب زكاة مالي لكني لا أخرج المبلغ الذي هو علي في فور حساب الزكاة، قد أتأخر في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو يفوت، لا لسبب ولا لعذر. سؤالي الثالث، حمايا أبو زوجتي يعطي بناته من الزكاة، ومنهم يعطي لزوجتي وأبنائي، يعطي لهم مبلغا من الزكاة.
حاضر.
مع العلم حاضر. أني
غير محتاج،
أنا في غنى عن
حاضر.
الزكاة.
سؤالك واضح. حاضر. حاضر. بادر السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام.
كيف حالك يا أخ حسن؟
الله يحفظك يا سيد بدر.
شيخ سعد كيف حالك؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
الله يحفظكم جميعا. عندي الله يحفظك يا أخ حسن ثلاث أسئلة مختصرة.
تفضل.
الأول الله يحفظك، هل المتاجر الله يحفظكم بالكلاب عزكم الله والملائكة، هل فيها شيء مثل اللي تاجر فيها يشري ويبيع؟
طيب.
السؤال الثاني الله يحفظك، هل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمنها طه الله يحفظكم؟
أسماء الرسول إيه؟
طه.
هل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه؟
نعم. حاضر، جزاكم الله خير. فضيل الشيخ، معنا أسئلة كثيرة، الاتصالات كل واحد بسؤالين ثلاثة. فضيل الشيخ محمد من ليبيا يقول، دخول المقبرة هل يجوز أن يقرأ الفاتحة؟ يعني
إذا كان يقرأ الفاتحة، إذا دخل المقبرة تعبدا يعني يظن سنية قراءة الفاتحة، فهذا ليس بسنة وليس عليه دليل. والذي ينبغي له إذا دخل المقبرة أن يدعو بالدعاء الوارد في الدعاء لأهل هذه القبور، السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم أهل الديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الدعاء.
التذكية وما أكل السبع، يعني هو يريد أن يعلم
هذه الآية يا أخي الكريم في ذكر المحرمات علينا من هذه المطعومات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فكل هذا محرم علينا أكله، بمعنى أن السبع إذا عدا على شاة مثلا أو على ظبي غزال فافترسها، فهذه إن ماتت من هذا الافتراس فإنه لا يجوز لنا أكلها، لكن إذا لحقنا عليها وفيها حياة ثم ذكيناها، لذلك قال الله جل وعلا إلا ما ذكيتم، يعني هذا هو المستثنى من هذا التحريم، فإن لحقنا عليها وذكيناها فإنه يجوز لنا أكلها، وأما إذا فاتت ولم نتمكن من ذبحها فإنه لا يجوز لنا أكلها لأنها ميتة.
فضل الشيخ إبراهيم من السعودية يقول، لا فتوى وملك في المدينة، معناها
هذه الفتوى؟ يعني جاء هذا الكلام جاء كمثل من الأمثال، يعني في وقت الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان هو إمام دار الهجرة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان للإمام مالك يعني مكانة وهيبة عند الناس، فهو إمام أهل زمانه وهو الذي صارت إليه الفتوى، فيقال لا يفتى ومالك في المدينة، أي أن من أراد الفتوى فعليه أن يذهب للإمام مالك، أما كل من وجد في المدينة فهم دون الإمام مالك في الرتبة، فينبغي لمن أراد أن يسأل أن يسأل من هو أعلى رتبة وهو الإمام مالك. فهذه ذهبت مثلا، يعني تقال في كل حين إذا كان هناك من أهل العلم من له مكانة فإنه يصدر أو تحال إليه الفتوى، ويقال لا يفتى ومالك في المدينة، يعني يقصد بها مثل هذا الإمام والله تعالى أعلم.
طب شيخنا الأستاذ بدر يسأل، هل متجرب الكلاب حلال؟
المتاجرة بالكلاب لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. لكن هناك نعم لذلك أنا سأبين، هناك من أهل العلم صار له رأي في المسألة وقال هذا المقصود به الكلاب التي لا نفع فيها، وأما الكلاب المعلمة فإنه لا بد أن يأخذ المرء أجر تعليمه لهذه الكلاب. إذن هذه المسألة فيها خلاف، لكن الذي يميل إليه قلبي أن يبتعد الإنسان عن هذا النوع من هذه البيوع. فإذا كان هناك كلب معلم فلا يبيعه، أرى أن لا يبيعه، ومع ذلك أقول نعم المسألة فيها خلاف، ولكن الأخذ بالأحوط أن لا يبيع ذلك الكلب.
طيب شيخنا، هل من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه؟
طه ذكر أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أجد دليلا يدل على ذلك. وأما ما جاء في سورة طه فالصحيح أن طه مثل ألف لام ميم را وألف لام را وهكذا، يعني هذه من الحروف المقطعة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ يحيى من الجزائر يقول أنه يتاجر في بعض الملابس النسائية محتشمة ولكنها مزرقشة وليست،
إذا كانت هذه إذا كانت هذه الملابس من الملابس التي تلبسها النساء عادة بلا حجاب فوقها، يعني أنها تتبرج بها وتخرج بها إلى الرجال، فلا يجوز له أن يبيع هذه الملابس التي عرفت أنها ملابس معصية. وأما إذا كانت هذه الملابس تلبس ويوضع فوقها توضع فوقها الملاءة والحجاب وتغطى، فلا بأس أن يبيعها، حتى وإن كان هناك من النساء من قد تستعملها استعمالا محرما، فإن هذا لا يؤثر على أصل البيع. إذن أرجو أن تكون الصورة واضحة، إما أن تكون هذه الملابس تلبس عادة على أنها لباس معصية، يعني تتبرج بها النساء، فلا يجوز لك بيعها. وأما إذا كانت تلبسها النساء ويغطين هذه الملابس بلباس فوقها فلا بأس من بيعها، حتى وإن وجد من النساء من قد تخالف فهذه لا عبرة بها ما دام أن هناك من يلبسها ويغطيها بغطاء.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب يسأل ويقول أنه يتأخر في أداء زكاة ماله السنوية شهر أو اثنين أو ثلاثة بدون عذر، وأن حماه أيضا يعطي بناته التي هي
لو نأخذها واحد واحد.
طب واحد واحد. إيه يتأخر في دفع زكاة ماله شهر أو اثنين أو ثلاثة بدون عذر.
إذا كنت يا أخي الكريم تملك المال وتستطيع أداء الزكاة في وقتها، فإنه يحرم عليك تأخير الزكاة عن وقتها، لا تؤخرها عن وقتها، بل يجب عليك أن تدفعها في وقتها. وإذا كان وقع هذا منك سابقا فاستغفر الله الآن وتب إليه ولا تعود لهذا العمل.
نعم. طب والشق الثاني أو أيوة. السؤال الثالث، أن حماه والد زوجته يعطي بناته من زكاة ماله ويعطي زوجة هذا الأخ وهو لا يحتاج.
طيب نقول لا يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لمن يرثه كالأبناء والبنات، لا يعطيهم من الزكاة. لكن إذا كانت إحدى بناته مثلا زوجها فقير، إذا كان زوجها فقيرا وهو بحاجة إلى هذه الزكاة، فإنه يعطي الزوج ولا يعطي البنت. نقول أعطي زوج ابنتك ذلك الفقير، ولا بأس أن ينفق على ابنتك من زكاة مالك الذي أعطيته إياه.
طب شيخنا المبارك، هناك صفحة من كتاب شيء معروض أمامنا الآن، لو أننا من كتاب فصل الخطاب للطبرسي. يقول أنها هذه حذفت من القرآن.
طيب يعني هذا رد على
نعم على أبو زيد،
أبو زيد الذي يقول أنه ليس عندهم، أو يعني يحاول مثلا الإحراج بطريقة أنك هل اطلعت على هذا، هل قرأت في هذا المصحف، يعني هذه المسألة أظنها صارت معروفة ومن الشهرة بمكان.
آمنوا بالنبي والولي الذي
هذا نعم. هذه الآية التي ذكرتها له وهو ينكرها
نعم.
علي. فهذا يا أبا زيد موجود في مصحفكم، كفى الله المسلمين شركم وهداكم لما فيه عز الإسلام والمسلمين. نعم.
طيب جزاكم الله خير. شيخنا صالح يسأل، هل التجسس والاغتياب ناتج عن سوء ظن؟ ناتج عن سوء ظن بالإنسان اللي بغتابه أو بتجسس عليه؟
ليس شرطا. يعني التجسس من الخصال الذميمة التي يقوم بها الإنسان على الآخرين لغرض معين، إما غرض دنيوي أو من الأدواء النفسية. من الناس من يحمله الحقد أو الحسد، أو يكون هذا خلقا رديئا له يحمله على هذا، وقد يكون لأجل طلب المال أو ما إلى ذلك، أو لغرض الإفساد بين الناس. كل هذا موجود.
ما أجر من غسل ميتا؟
إذا كان يحتسب بتغسيله لهذا الميت تحتسب الأجر على الله جل وعلا، فلا شك أنه يؤجر، لكن ما أجره هذا لا أجد دليلا يدل عليه. انتهينا؟ طيب في الختام، يعني أتكلم على مسألة زكاة الغنم. نعم، زكاة الغنم يعني 40 فيها شاة، وتستمر حتى 121. أيوة. إذا بلغت 121 يكون فيها شاتان.
نعم.
والله تعالى أعلم.
من لم يقم الليل هل يكون ليس من الصالحين؟
هذا ليس صالح. لا، ليس شرطا، ما دام أنه قد أدى الفرائض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل ثائر الناس ثائر الرأس يسمعون دوي صوته ولا يفقهون ما يقول، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة عن الصلاة والزكاة والحج وما إلى ذلك، وفي كل ذلك يقول هل علي غيرها، فيقول له صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، ومن جملتها الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. إذن لا يزيد، لا يصلي قيام الليل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح إن صدق. كيف نقول إنه يأثم؟
نعم. جزاكم الله خير شيخنا، شكر الله لك. كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.